أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر للعام 2023. وفي جولتنا لهذا اليوم، التيجاني الطاهر كرشوم والي غرب دارفور يؤكد عودة الحياة في الجنينة ويكشف عن دور المنظمات الإنسانية في الولاية.
الحياة بدأت تعود تدريجيا والوضع بدأ يتعافى نتيجة للمجهودات الكبيرة قامت بها حكومة الولاية والإخوة في الدعم السريع باعتبارهم أنهم هي القوة الآن الموجودة في الولاية، بالإضافة لعمل المبادرات الشبابية والمبادرة الأم ودور المجتمع كله.
وفي جولتنا أيضا، تزايد أعداد السودانيين المهاجرين إلى ليبيا وجولة السودان، تلتقي دكتور محمد يونس آدم بحر في الكفرة.
تزايدت عدد الأسر المهاجرة إلى ليبيا عن طريق مدينة الكفرة في هذا الشهر، خاصة بعد أن أعلن الدعم السريع دخول مدينة الفاشر.
وفي جولتنا أيضا، مؤتمر خريجي شعب البيجا يستنكر قرارات البرهان الأخيرة ويطالب بمشاركة أبناء البيجا في حكم السودان.
إحنا طبعا كأجسام مدنية هنطالب بحقنا كشعب موجود في إقليم شرق السودان، وما هنخلي حقنا لا للبرهان لا لأي زول.
وجولة السودان تقف على أوضاع نازحي الخرطوم بمدينة بربر، وجولة السودان تلتقي القيادي المجتمعي عبد العظيم البدوي.
إنه في صحيح فيها عانات من الرعاية الاجتماعية من المحلية، لكن غير منتظمة، وهي ذاتها أصلا ضعيفة وبسيطة، يعني حاجات بسيطة وغير منتظمة، ولهم فترة طويلة ما جابوها.
ونختم جولة السودان اليوم بالأوضاع الصحية لنازحي محلية طويلة بالفاشر.
نحن في مركز إيواء نازحية طويلة. لو تطرقنا في البداية عن الوضع الصحي، كان في بداية النزوح شهر 6 حقيقة يمكن الوضع الصحي أفضل حالا من مما نحن فيه هذه الأيام.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من حاضرة غرب دارفور الجنينة والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. جولة السودان التقت والي غرب دارفور التيجاني الطاهر كرشوم ليكشف لنا ما هي الأوضاع الآن في مدينة الجنينة عقب الأحداث التي شهدتها، بالإضافة إلى دور المنظمات الإنسانية العاملة في الولاية.
كل العاملين بإذاعة دبنجة على اهتمامهم الكبير قضايا الشعب السوداني وخاصة قضايا أهل دارفور، وعبركم أحيي كل المستمعين الكرام لإذاعة دبنجة. صراحة صحيح الولاية مرت بظروف أزمة بتحت، الآن صراحة الحياة بدأت تعود تدريجيا والوضع بدأ يتعافى نتيجة للمجهودات الكبيرة قامت بها حكومة الولاية والإخوة في الدعم السريع باعتبارهم أنهم هي القوة الآن الموجودة في الولاية، بالإضافة لعمل المبادرات الشبابية والمبادرة الأم ودور المجتمع كله. فالآن في تعافي تدريجيا والحياة بدأت تعود لطبيعتها تدريجيا في كل محلية الجنينة بما فيها منطقة أردمت التي شهدت آخر صراع آخر مواجهة بين الجيش والدعم السريع. احنا اول ما زي ما قالوا المجتمع ضغط علينا في تبني امر الولايه، احنا تحملنا المسؤوليه، خدتنا اربع اولويات. الاولويه الاولى خدتنا القضاء، والاولويه الثانيه خدتنا الصحه، والاولويه الثالثه المياه، والاولويه الرابعه الايواء حسب حوجة سكاننا بعد المسح اللي احنا عملناه والزيارات اللي عملناها لكل المحل. لذلك كانت الصحه اولويه بالنسبه لنا. احنا صراحه اشتغلنا مع كل العاملين في مجال الصحه، الكوادر كلهم، الاخصائيين، الاطباء، الكوادر الوسيطه في مساله ان المؤسسات الصحيه تكون فاتحه وتقدم الخدمه لمواطنينا. وبدينا في مستشفى الجنينه، ومن هنا انا احيي صراحه كل العاملين في مجال الصحه، وفعلا فتح مستشفى الجنينه رغم انه كان المستشفى تعرض صراحه يعني لدمار كبير جدا، تعرض برضو للتخريب، لكن بالجهود الجماعية من الكوادر وكل المبادرات وكل أبناء الولاية فتح مستشفى الجنينة بيجي يقدم خدمة. بعد ذلك احنا عملنا نداء للمنظمات العامة في مجال الصحة، اتدخلت بعض المنظمات خاصة منظمة أطباء بلا حدود السويسرية ومنظمة أطباء بلا حدود الإسبانية ومنظمة الإغاثة العالمية. كل المنظمات اللي ذكرتها هي اتدخلت، والآن صراحة مستشفى الجنينة يعني فاتح وقاعد يقدم الخدمة، وكل مؤسساتنا سواء كان المراكز الصحية سواء كان المستشفيات الريفية في كثير من المحليات الآن فاتحة وقاعدة تقدم خدمة بدعم من المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، دخلت عن طريق البوابة الغربية. صحيح في الحرب في مصابين، الحرب في جرحى، سواء كان الحرب الأول اللي تم في الجنينة اللي هو الصراع القبلي، سواء كان الحرب الأخير بين الجيش والدعم السريع في مصابين من الأطراف كلهم. والآن اللي إحنا عملنا نداء عاجل للصليب الأحمر، الصليب الأحمر الآن يتدخل، والآن صراحة الصليب الأحمر جاب عدد 6 من الكوادر، فيهم أخصائيين بتاع جراحة، فيهم أخصائيين بتاع عظام، والآن أنا بتكلم معك بدأت العمليات لكل المصابين في مستشفى الجنينة عبر الأخصائيين الجنن خارج السودان إنقاذ المصابين يعني، والعمليات دي هتشمل كل المصابين بالتدخل من الصليب الأحمر الدولي. والله شوف الجروح دي متفاوتة، في ناس جروحهم خفيفة، الناس جروحهم خفيفة يتلقوا صراحة العلاج داخل مستشفى الجنينة عبر كوادرنا الموجودين سواء كان الأخصائيين ولا الأطباء العموميين. بعد ذلك في الإصابات كبيرة، الكسور، الجروح الكبيرة دي احنا عملنا فيها نداء، ودي عددهم حسب إحصائية مستشفى الجنينة 45 شخص يحتاجوا لعمليات كبيرة. وعلى ضوء دي احنا عملنا النداء لأنه ما عندنا الآن أي مستشفى ولا في الولايات القريبة فيها أخصائي بتاع عظام عشان يعمل العمليات بتاع العظام. فالتدخل ده نتيجة لأنه دي كلها إصابات كبيرة، وتدخل الآن التيم من الصليب الأحمر والآن قاعد يعني يقدم الخدمة ووفر الدواء ووفر المعدات. يعني أنا بالنسبة لنا في مستشفى الجنينة الغرفة بتاع العمليات جاهزة، كوادرنا جاهزة، الآن كل العمليات تدور بصورة. أما الجروح الخفيفة تلقوا العلاج خلال وجود كوادرنا على مستشفى الجنينة يعني خرجهم، والآن ممكن يكون في بيت وفي بيت المارس حياته برضو فيه لأنه فينا الجروح الخفيفة.
طيب سيادة الوالي، نتلف للأحداث الأخيرة في منطقة أردمتا، ففي تقارير ظهرت من بعض المنظمات أنه القتل حوالي 1300 والجرح حوالي 2000، يعني في تضارب في الأرقام، فياريت لو وديتنا الأرقام الحقيقية اللي انتوا رصدتموها كولاية.
والله شوف أول حاجة إحنا صراحة بالنسبة للرقم، الرقم ده وكان رفعته المنظمات وكان رفعته الجهات. والله يا أخي شوف إحنا اجتهدنا في أننا نعمل في البوابة الغربية لأنه هي المدخل، اجتهدنا في أننا نأسس لعلاقة كويسة مع الجارة تشاد، الهدف كله تكون المنظمات الوصولة. لكن برضو صراحة الآن يعني حتى دخول المنظمات والشيء اللي قدمته ما قدر الطموح، ما قاعد يفيد صراحة الحوجة الكبيرة، لأن المنظمات الآن عندها 3 شهور من دخلت الولاية. احنا خدتينا في محليات الولاية 8، احنا خدتينا لهم انه عندنا 3 محليات هي اكثر المحليات حوجة نتيجة لانها تأثرت بالحرب، محلية الجنينة، محلية كريني، ومحلية سربة. حتى الآن تقول المنظمات يعني في 3 شهور دي ما غطى على 3 محليات اللي انا ذكرتها لهم، رغم انه الآن يعني في 5 محليات منتظرة أن تصل المساعدات، سواء كان القزاز وكان تصل المساعدات في مجال الصحة المياه أما للإيواء. يعني حتى الآن التغطية ل3 محليات لم يتم، بمعنى أنه حتى الآن التدخل مطلوب، القطع يا كفة المواطنين يا وفر حوجة المواطنين. تعرف الآن الناس انقفلوا فترة طويلة جدا، تعرف أن البلد كلها مرة بظروف بتحرك، الكل محتاج بالنسبة لنا حتى كان لدي كله محتاجين صراحة للمساعدات. في الوقت المجتمع الدولي حتى الإخوة السعوديين يعني هم الوسيط، يعني الآن مطالبين وضاغطين الطرفين على أنه يصلوا لاتفاق بتوقف إطلاق النار وتحديد ممرات آمنة لدخول المساعدات، يعني دي الأولوية حتى في المفاوضات. إحنا بالنسبة لنا ما محتاجين وقف إطلاق النار، ما محتاجين لممرات آمنة، إحنا محتاجين لدخوله، لأنه أوريدي إحنا عندنا الممر الآمن، عندنا بالمناسبة ممرات للمحليات آمنة، ما محتاجين لوقف إطلاق النار، لأنه الآن بقى ما في حرب يعملوا عليها جميعا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. ومن ولاية غرب دارفور ننتقل إلى مدينة الكفرة الليبية، حيث تزايدت أعداد السودانيين المهاجرين إلى ليبيا عقب تواتر الأنباء عن دخول قوات الدعم السريع إلى مدينة الفاشر. جولة السودان التقى الدكتور محمد يونس آدم بحر ليكشف لنا المزيد عن أوضاع السودانيين الذين لجأوا إلى مدينة الكفرة الليبية.
تحياتي إليكم، محمد يونس آدم بحر، ليبيا الكفرة. استقبلت مدينة الكفرة في الشهور الماضية أعداد هائلة جدا من الأسر السودانية التي لجأت إلى ليبيا بسبب الحرب الدائرة في السودان. غالبية هذه الأسر من إقليم دارفور. تزايدت عدد الأسر المهاجرة إلى ليبيا عن طريق مدينة الكفرة في هذا الشهر، خاصة بعد أن أعلن الدعم السريع دخول مدينة الفاشر. واجهت هذه الأسر السودانية المهاجرة إلى مدينة الكفرة مشكلة السكن والإعاشة، لأن الغالبية منهم سكنت في المزارع التي يتواجد فيها السودانيين، رغم أن بعض العائلات السودانية وكذلك عائلات ليبيا استقبلت جزء من هؤلاء الأسر. قام بعض الشباب من الجالية السودانية المقيمة في الكفرة بقيادة الدكتور محمد فضل المولى عبد الله آدم بتشكيل لجنة لإيجاد حل لمشكلة أهلنا فيما يختص بالسكن والإعاشة، ونجحوا في حل بعض المشكلات بتوفير بعض المساكن وبعض المؤينات الغذائية. استعانت اللجنة برجل البر والإحسان الحاج عبد العزيز الرقبي الذي تكفل مشكورا بأجرة المساكن التي تأوي هذه الأسر والمعيشة بالنسبة لهم. كما تفضل الحاج عبد العزيز الرقبي باتصاله إلى وزير التعليم العام لموافقته لأبناء هذه الأسر للالتحاق بالمدارس الليبية، وقد وافقت الوزارة شريطة أن يتم توثيق الشهادات الأكاديمية في السفارة السودانية بطرابلس ووزارة الخارجية الليبية. الأسر التي لجأت إلى ليبيا بسبب الحرب في السودان وجهتها منظمة الهجرة الدولية في مدينة طرابلس. لا توجد منظمات خيرية محلية أو إقليمية أو دولية في مدينة الكفرة لتقديم خدمات لهذه الأسر اللاجئة. نسأل الله أن تقف الحرب في السودان ويعود الأمن والأمان والسلام والطمأنينة الأهل في السودان.
مرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. ومن الكفرة الليبية ننتقل إلى شرق السودان، إلى مدينة كسلة، حيث أصدر مؤتمر خريجي شعب البيجا بيان استنكر فيه قرارات البرهان الأخيرة بحل أولى وعدد من الوزراء وتعيين آخرين. وطالب مؤتمر البيجا في البيان الذي أصدره أمس، طالب بمشاركة أبناء البيجا في حكم السودان. جولة السودان التقت عيسى عاويل رئيس مؤتمر خريجي شعب البيجا للمزيد حول هذا البيان.
البيان هو طبعا شاركت فيه أجسام مدنية زي المجلس الاستشاري لشرق السودان، مؤتمر خريجي شعب البيجا، تشب كوادرنا في الخارج، في خارج السودان. البيان بيحتوي على مظالم إنسان الشرق اللي تعرض لها من قبل الحكومة التي يقودها البرهان. فالفترة الفاتت يمكن كان شكله يعني أو البرهان قام بتعيين عدد من الوزراء فنسيبه كان زيرو، وأيضا يمكن في اليومين الفات برضو البرهان طلع قرارات بتعيين بعض الوزراء أيضا وبعض الولاء، ونسيب الشرق كان برضو زيرو. نحن كشعب بتابجة في شرق السودان نقول في بياننا أننا يعني ما يتجاوزونا في التعيين بتاع كوادرنا عشان تتبوى المناصب القيادية، سواء كان في وزارات الاتحادية أو الولاء أو السفارات أو المفوديات أو الأجهزة الأمنية. بيان هو يعني في مضمونه أنه نحن نطالب كسودانيين عندنا الحق أنه نتقلد مناصب دستورية في الدولة السودانية، سواء كان على مستوى مجلس السيادة أو الوزراء أو الولاء. البيان بيحتوي يعني مضمون على الكلام ده. إحنا طبعا كأجسام مدنية هنطالب بحقنا كشعب موجود في إقليم شرق السودان، وما هنخلي حقنا يعني لا للبرهان لا لأي زول، لأنه السودان الهروبات اللي قامت في السودان دي كلها هي المظالم التاريخية لإنسان الهامش السودان. فنحن حريصين يعني على أمن واستقرار السودان، حريصين ودائمين للقوات المسلحة في معركة العز والكرامة، لكن برضو نتعرف بنسيبنا في السلطة والثروة إن شاء الله.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. ومن مدينة كسلة ننتقل إلى مدينة بربر بولاية نهر النيل. وجولة السودان التقت القيادي المجتمعي عبد العظيم البدوي ليكشف لنا الأوضاع العامة لنازحي الخرطوم بمدينة بربر. مرحبا بك.
طبعا زي حال كل المدن في مدينة بربر استقبلت المدينة عدد من النازحين الفارين من الحرب العباسية اللعينة، كانوا موزعين في الفترة الفاتت على عدد من المدارس الموجودة داخل المدينة، ولكن القرار الصدر من وزارة التربية والتعليم في الولاية قرار الخاص بفتح المدارس وبداية العام الدراسي، ده طبعا شكل أزمة كبيرة جدا بالنسبة للنازحين اللي هم كانوا مستقرين في عدد من المدارس باعتبار مراكز بتاعت إيواء الولاية الوحيدة أو طلع فيها قرار لفتح المدارس. يعني هل ده يعني قرار سياسي؟ يعني الهدف منه شنو؟ حتى لحد الآن لها أسبوع تقريبا، ولحد الآن ما في شيء استعداد ولا في شيء استقرار، لا من ناحية الكوادر العاملة، المعلمين، المؤهلين الجاهزين، وخاصة أنه في المرحلة المتوسطة بدأ الشغل فيها، ولا في تجليس مكتمل. يعني عدد من الفصول بتاعت المدارس التلاميذ قاعدين في الأرض بدون تجليس، فوق لطاقة التجليس الموجود أصلا هو ذاته محتاج لصيانة، إضافة لعدد كبير من الإشكالات. يعني لكن نرجع للموضوع بتاع النازحين، لما صدر القرار بتاع أنه المدارس تتفتح تم ترحيلهم وتجميعهم في ثلاثة مواقف داخل المدينة، اللي هي بعض المدارس القديمة منها مدرسة الفجر سابقا، مدرسة الصناعية، ومدرسة الراجح، اللي هي أصلا لما كان فتحوها تلاميذ وأولياء أمورهم كان احتجوا في أنها هي متصدعة وآيلة للسقوط وطالبوا بترحيلهم، وحصلت فيها مناهضة كبيرة جدا لحد ما تم ترحيل التلاميذ وحفظوا دمهم من أنه تثبت عليهم على رؤوسهم. الآن عملوها مركز بتاع إيواء بداخلة في 27 أسرة، 27 أسرة داخل مدرسة متصدعة، أصلا أولياء الأمور بتاعين التلاميذ كان احتجوا على أنها ما مفروض تكون شغالة وما مفروض يعرضوا أولادهم وتلاميذهم وأبنائهم للخطر لمباني متصدعة. بقت الثلاثة مراكز دي اللي هي مدرسة الراجحي اللي قلنا متصدعة دي، وبالإضافة لمدرسة الفجر سابقا، وبالإضافة لمكتب التعليم اللي هو قاموا رحلوه عشان يعملوه مركز بتاع إيواء. طيب بعد ذاك نشوف الحاصل عليهم شنو. يعني حسب الإفادات بتاعتهم النازحين الموجودين في المراكز دي، إنه في صحيفة عانات من الرعاية الاجتماعية من المحلية لكن غير منتظمة، وهي ذاتها أصلا ضعيفة وبسيطة، يعني حاجات بسيطة وغير منتظمة، ولهم فترة طويلة ما جابوها. بعد ذاك في إعانات بتجي من بعض الخيرين، لكن الإعانات الحكومية اللي بتجي عبر المحلية وعبر الرعاية الاجتماعية ضعيفة وغير منتظمة، يعني يمكن لهم فترة طويلة ما جاتهم حاجة. بعد ذاك المدارس دي ذاتها اللي عملوها مراكز بتاعت إيواء المواقع الجديدة دي فيها إشكالات كثيرة هم الآن بيعانوا منها، يعني فيها إشكالات في شبكة الموية، في شبكة الكهرباء، في إشكالات حتى بعد ما عدلوا جزء من الكهرباء في أجزاء منها ما زالت الكهرباء ما خشاها، في الموية شبكة الموية اللي هم براهم يعني بقدراتهم وبمحاولاتهم وبمجاسفاتهم قدروا عدلوا بالذات في مدرسة الراجحي الشبكة بتاعت الموية وصلوها، الحمامات فيها إشكالات فنية هندسية ما فيها إنارة جزء منها، بالإضافة للأسرة ما في أسرة، ما في أسرة يعني تغطي كل الموجودين المتواجدين في المراكز بتاعت الإيواء، وبنلقاهم يعني كنموذج في مجموعة بتاعت 8 أسر المتوسط بتاعهم حوالي 40 فرد، الأربعين فرد ديل قصادهم في 8 أسرة فقط، يعني في نقص حاد في الأسرة بيفترشوا الأرض، وحتى قدر الموجود ذاته من الأسرة بدون مراتب، دي واحدة من الإشكالات بالإضافة للبعوض والذباب، ما في صحة بيئة. ومن هنا عبر راديو دبنجا بالناشط جهات المختصة إنه يهتموا بصحة البيئة، السلطات الصحية تمشي تعمل تشتغل في صحة البيئة، وبرضو بنشكر الهلال الأحمر فرع بربر اللي هو قدر يساهم عدد من المساهمات، وآخر حاجة علمنا إنه بالأمس الخميس يعني قدر وفر عدد من المساعدات يتم تقديمها في خلال اليومين الجايات، فيها حاجات مختلفة، فيها مواد صحية، فيها بطاطين، فيها أواني بتاعت مطبخ، ودي برضو بتكون فيها مساعدات، ونتمنى إنه عبر المنبر بتاع دبنجا إنه يعني المنظمات تهتم بالناس دي وتساعدهم لحد ما لقدام نشوف اللي يحصل شنو.
نختم جولة السودان اليوم بالأوضاع الصحية لنازحي محلية طويلة بالفاشر. وجولة السودان التقت مختار إسماعيل حامد رئيس مركز إيواء نازحي طويلة بمدارس تمباسي الجنوبية وابن سينا.
نحن في مركز إيواء نازحي طويلة، لو تطرقنا في البداية عن الوضع الصحي، كان في بداية النزوح شهر 6 حقيقة يمكن الوضع الصحي أفضل حالا من مما نحن فيه هذه الأيام. في البداية كان فتحنا مركز صحي، وكان هنالك إخوة مبادرين ومتطوعين حتى شاركونا وجلبوا لنا الأدوية، والمركز كان بتصير بصورة طيبة، ولكن لطول المدة الزمنية وللوضع الصحي المعروف في السودان، الوضع الصحي الحش في السودان بصفة عامة وبولاية شمال دارفور بصفة خاصة، حقيقة تم إخلاق المركز لأنه ما في أدوية وما في أدنى مقومات المراكز الصحية. كان برضو في البداية كان هنالك إخوة مشكورين في مركز السلطان، لمركز السلطان والفاشر الجنوب أو مستشفى الفاشر الجنوب، كانوا يتعاونون معنا باستمرار، ونحن نحول لهم المرضى، ولكن للأسف الشديد هذه الأيام توقفت هذه الخدمة، وبرضه بيرجع لي الوضع الصحي الحش في البلد، لأنهم زادوا أصبحوا محتاجين. ده بخصوص الوضع الصحي. وبخصوص الوضع الغذائي، صحيح في بداية الأزمة والله الإخوة لم يقصروا، الإخوة جميعا حقيقة من الأحياء المجاورة من أبناء طويلة ومن الخيرين من أبناء الفاشر، حقيقة وقفوا وقفة رجل واحد، ومن الميارم الفاشر قدح الميارم وما شابه ذلك، وحقيقة وقفوا مع إخوتهم النازحين وقفة حقيقة وقفة يشاد بهذه الوقفة. ومنذ ذلك الوقت كان مطبخنا للثلاثة مدارس مطبخ واحد، والحمد لله استمرنا في ذلك الوضع. وصحيح في البداية كان وضعي يمكن برضو أحسن حالا، لكن برضو مع مرور الزمن وهذه الأيام بالأخص هنالك زيادة في أعداد النزوح من مدينة الفاشر أحياء الشرقية، وكذلك من المعسكرات السابقة، معسكر أبوجة ومعسكر نيفاشا، حقيقة المركز ازدحمت ازدحام بطريقة ما عادية. فلذلك الوضع الغذائي وضع خير مطمئن، ونحن كلجنة حقيقة ما يوجد لدينا في مخزنا حتى هذه اللحظة يمكن لمدة يومين فقط، يعني بيوم الجمعة حيكون ما في حاجة، وبعد ذلك نقعد مع الناس إن شاء الله ونبلغهم إنه بعد كل شخص إن شاء الله يحاول يجتهد لقائد، وعنينا برضو إن شاء الله كمبادرين رؤى ماسكين المركز ده برضو إن شاء الله بنجتهد، لكل متحد نصيب، يعني نجتهد من اتجاهنا وهم يجتهدوا من اتجاههم إن شاء الله، وإن شاء الله الوضع إن شاء الله بتصير للأحسن بإذنه تعالى. وضع النساء والأطفال حقيقة برضو ودي والله يا أخي ودي ما مطمئن حقيقة، النساء صحيح والرجال والله يعانون لديخ ديخ المركز ولقلة كل ما يحتاج إليه النساء والأطفال. فمن هذا والحمد لله زي ما قلت هناك، لو رجعنا الوضع الصحي، الوضع الصحي كان حميات عادية وملاريات وكده، لكن الحمد لله إنه ما في كوليرا، ما في إسهالات مائية بصورة مخيفة، ونحمد الله على ذلك. بخصوص الماء برضو يعني في بعض الإخوة إن شاء الله في بعض المنظمات هم سائين برضو إن شاء الله وهم مشاركين معنا، لكن برضو نطلب مزيد من المياه، لأن هذه مراكز عددها كبير جدا حقيقة، للأقل بيحتاج أي مركز أو أي مدرسة حقيقة بيحتاج للتنكر ماء. فلذلك يعني هنا في اليوم يمكن التنكر فيها 100 برميل، يمكن المدرسة الواحدة بيستهلك المية برميل. فلذلك يعني احنا برضو محتاجين حقيقة لتضافر الجهود، ومحتاجين للإخوة يقفوا معنا عشان يوفروا للإخوة الماء، لأن الماء شريان الحياة. فلذلك ده يمكن كل ما أردت أن أقوله، ورسالتي حقيقة لكل أبناء طويلة بالداخل والخارج، ولكل أبناء الفاشر الخيرين وأبناء ولايات السودان المختلفة، عليكم أن تدعموا إخوتكم في مراكز النزوح، وبأخص مركز النزوح الإخوة في طويلة بتومباسي والجنوبية وابن سينا بمدينة الفاجر. فلذلك حتى كلنا مع بعض إن شاء الله نجي فوق فترة رجل واحد ونعين هؤلاء الإخوة. كذلك رسالتي كذلك لكل المنظمات، صحيح منظمات ما عندها دور في 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 الأيام الفائتة، شكرا حقيقة لي يمكن WFP عن طريق إخوتنا في الصليب حقيقة ما قصروا، وكذلك إخوتنا في الهلال، أقصد إخوتنا في الهلال وإخوتنا في الصليب برضو حقيقة ما قصروا معنا، دعموا لنا المبلغ، دعموا لنا المطبخ في الأيام الفائتة الدعم السقي، فبرضو إن شاء الله نحن لسه عشمانين، ونطلب من كل الجهات إن شاء الله إخوتنا في بلان برضو وعدونا لكن لم يوفوا بوعدهم، فلذلك نتمنى برضو إنه يصلونا إن شاء الله. فدعوتنا إن شاء الله لكل المنظمات الوطنية ولكل المنظمات الطوعية ولكل المنظمات الخيرية والإخوة جميعا حقيقة نقدم لكم دعوة إنه تزوروا أخوتكم في هذه المراكز وتقفوا على كل هذه الأوضاع وتتلمسوا هذه الأوضاع وتقدموا لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إن شاء الله ويوفق الجميع إن شاء الله لتقديم الأونلي لهؤلاء الفارين من جهيم الحرب. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم السلام والأمان في ربوع سودان عامة وولايتنا بصفة خاصة، حتى يعود أهلنا النازحين من طويلة، من نيالة، من كتم إلى مناطقهم ويزاولوا حياتهم الطبيعية. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح لكل مساهم ولكل مبادر من أجل هؤلاء.
بحديث مختار إسماعيل حامد رئيس مركز إيواء نازحي طويلة بمدارس تنباسه الجنوبية ومدرسة ابن سيناء حول الأوضاع الصحية والإنسانية لنازحي طويلة بالفاشر، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم في أمسية الاثنين في جولة جديدة، حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.